يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى أبو محمد الحسن بن علي بن خلف في شرح السنة: والإيمان بالميزان يوم القيامة، يوزن فيه الخير والشر، له كفتان وله لسان. بعد أن تكلمنا في الدرس الماضي عن الإيمان بالرؤية يوم القيامة، وتكلمنا عن مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك، وبينا مذهب من خالف أهل السنة، شرع رحمه الله يبين أمور اليوم الآخر مما يحصل في اليوم الآخر، وهو ركن من، والإيمان به ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالميزان. فاليوم الآخر يوم يقضي الله سبحانه وتعالى فيه بين عباده، وهو حاصل وجودنا في هذه الحياة الدنيا. فإن الناس بعد وجودهم في هذه الحياة الدنيا وتكليفهم بما كلفهم الله سبحانه وتعالى به، إذا ماتوا لا يتركون هملا، وإنما يبعثهم الله سبحانه وتعالى ليقضي بينهم. وهذا أمر ينبغي أن يتفكر فيه الإنسان ويتدبر. فلم يخلقنا الله تبارك وتعالى هملا، ولم يتركنا الله تبارك وتعالى سدى من غير حساب ولا مؤاخذة ثواب أو عقاب، وإنما قال سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا الحسن. فالله تبارك وتعالى اقتضت حكمته أن يرد الخلائق جميعا إلى يوم تبلى فيه السرائر ويحاسب عباده، وهو يوم عظيم شديد يعمل له الصالحون، وعلى رأسهم الأنبياء حسابا. وما مر على الناس قط يوم أعظم من هذا اليوم العظيم. وذلك لأن فيه من الأحوال والأهوال ما تنخلع له القلوب: خروج من القبور من الأجداث كأنهم جراد منتشر، كأنهم إلى نصب يفيضون، ثم حشر، ثم حساب بما في ذلك تطاير الصحف والميزان، ثم صراط مضروب على متن جهنم، ثم قنطرة يوقف فيها المؤمنون، ثم بعد ذلك الناس على فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. وأنت بين هذه الأحوال والأهوال وحدك.
وحدت. وأقصد بذلك أنه لا ينفعك أحد إلا من أذن الله سبحانه وتعالى لهم بالشفاعة وأذن فيهم أن يشفع الصالحون والأنبياء. وعليه فلابد الإنسان أن يعمل لهذا اليوم، لأنه ليس هناك لغة للدرهم ولا للدينار ولا للأولاد ولا للزوجات ولا للوظيفة ولا للمناصب ولا لأي شيء. هذه لغة الدنيا، كم معك، كم خسرت، كم ربحت، كم أولادك، ما تعليمهم، عقارات ودولارات وأموال ومحلات وتجارات ونساء ووظائف وتعليم ومناصب وابتلاءات شديدة. لكن اللغة يوم القيامة تختلف وتتغير لتكون لغة الحسنة والسيئة، لغة الثواب والعقاب، لغة الخير والشر، لأن كل ما مضى سيتحول في النهاية إلى كفتين، كفة يوزن فيها الخيرات والحسنات وكفة يوزن فيها السيئات. فإذا لم تكن هذه الأشياء في الحياة الدنيا مسخرة لهذا كنت من الخاسرين. ولهذا لم نعلم يوما يسمى على الإطلاق باليوم إلا هذا اليوم، اليوم الآخر. لا أحد يقول وما اليوم الآخر، معلوم معروف إذا أطلق اليوم الآخر علم الناس جميعا ما اليوم الآخر. ولا يسأل أحد وما اليوم الآخر، هو الآخر الذي ليس بعده يوم، ليس بعده يوم إلا أن يدخل الناس إلى المثوى الذي أعده الله لهم سبحانه وتعالى، إما إلى جنة عرضها السماوات والأرض وإما إلى نار تلظى. فلا بد المسلم أن يؤمن بذلك إيمانا صادقا، ومن الإيمان الصادق أن يعمل لهذا اليوم. قال رجل يا رسول الله متى الساعة، أين تقع، متى تقع الساعة، ما موعدها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت لها، متى الساعة، ستأتي الساعة، بل الساعة أقرب إلينا من شراك نعلنا، لأن الإنسان إذا مات قامت ساعته. ماذا تنتظر؟ إذا مت بدأت مرحلة العذاب أو مرحلة النعيم، بل من وقت خروج الروح، إما ملائكة نعيم يقبضون روحك ويصعدون بها إلى الله، أو ملائكة عذاب يتلقون روحك من يد ملك الموت فيصعدون بها فلا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. متى الساعة؟ سؤال لا يعنيك. متى الساعة؟ آتية على البر وعلى الفاجر، على المؤمن وعلى الكافر. لكن الذي ينبغي أن نعنى به ماذا أعددت لها، هو ما قاله صلى الله عليه وسلم، ماذا أعددت لها، متى الساعة، ماذا أعددت لها. لا بد الإنسان أن يعد للساعة وأن يحسب لها ألف حساب. فهذا يوم عظيم. قال سبحانه وتعالى يوم ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، سماه عظيما، ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، ليس أعظم من هذا اليوم. سبحان الله، تخيلت نفسك وأنت تنتقل من مرحلة إلى أخرى بين الحشر والميزان والصراط وتطاير الصحف، كل هذا سيمر عليك، لا أحد معك، لا أب لا أخ لا ابن لا عشيرة ولا شيء. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يفر، انظر إلى التعبير، يفر، مش يوم يترك، يوم يعرض، يوم يفر. يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هل مر يوم على الناس قط يقف الرجال والنساء عراة فلا يلتفت هذا لذاك؟ إنه قد يؤثر فيك الآن مرور امرأة متبرجة، أو قد يلفت نظرك صوت رجل يستغيث في مكان ما، لكن تخيل موقفا يجتمع فيه الرجال والنساء عراة كيوم ولدته أمهاتهم. تخيل هذا، وكأن الإنسان يقف على أرض المحشر وحده، حتى الذي بجواره لا يلتفت إليه. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أخوك بجوارك لا تلتفت إليه، زوجتك بجوارك لا تنتبه إليها، ابنك الذي ما كنت تحمل عليه أي شيء خلفك أو أمامك أو عن جوارك فلا تلتفت إليه. قالت عائشة يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض وكأن الأمر مقيس على الدنيا، جريمة، جريمة أن يقف رجال ونساء عراة فلا يلتفت هذا إلى ذلك. ولو حصل هذا في بعض الأماكن على وجه الأرض في بلاد الإباحية أو في أماكن الفسق والدعارة، فإنه يكون إذا حصل ذلك حصل التفات وشهوة، فهي مقصودة لذلك. وظنت عائشة أن الأمر في الآخرة مقيس على الأمر في الدنيا، وتعجبت عائشة أن تقف هي بجوار رجل هكذا، فقال يا عائشة الأمر أشد من ذلك. الله أكبر، الأمر أشد من ذلك، لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه، شأن يغنيه أن ينظر أن يلتفت إلى من بجواره. وأخبرني بالله عليك، يوم أن تتطاير صحف فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، هل تلتفت إلى غير صحيفتك التي تلزم عنقك؟ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك، بنفسك اليوم عليك حسيب. فمن ذلك الإيمان بمرحلة عظيمة جدا وموقف جليل في أرض المحشر، وهو الميزان، وهو الميزان الذي لا تطفيف فيه ولا غش ولا خداع ولا زيادة ولا نقصان. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، العدل، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. مثقال الحبة ستوزن لك، لقمة تصدقت بها لا تنتبه إليها ستوزن لك، كلمة خير قلتها نسيتها ستوزن لك، موقف تعظيم للرب سبحانه وإجلال قام في قلبك لم يطلع عليه أحد من الخلق سيوزن لك، نية صالحة نويتها ولم تلتفت إليها ستوزن لك، خطوة مشيتها إلى مشروع ستوزن لك، يد رفعتها في خير ستوزن لك، دينار أنفقته سيوزن لك، جمعية أخوان احنا في هذه الحياة جمعية ضع فيها ما يكون لك عند الله سبحانه وتعالى. بالله عليك لو وضع الميزان أمامك الآن كفة للحسنات وكفة للسيئات وقيل لك تقدم اعمل ما يكون لإحدى الكفتين ماذا ستصنع؟ ستبذل كل شيء لكنك تنتظر أن يوضع الميزان بين يديك الآن، هو سيوضع. الإيمان بالميزان حق واجب لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، قال سبحانه وتعالى فلا نقيم له يوم القيامة وزنا، والوزن يومئذ فكل ذلك دليل على أن الميزان حق. هذا الميزان الذي يكون يوم القيامة هل هو ميزان حسي أو ميزان معنوي؟ والله قادر سبحانه وتعالى أن يزن أعمالك بدون ميزان لتعطى لك النتيجة، ميزان حسي ولا غير حسي؟ الميزان حسي، له كفتان. وقد أنكر المعتزلة ذلك وقالوا هذا معنوي ليس حسيا، لأن الأعمال الصالحة معنوية وليست حسية، كيف توزن الصلاة ويوزن الصيام ويوزن الجهاد؟ هذا لا يكون، هذه أشياء معنوية وأعمال البر أشياء معنوية، فكيف توزن لك يوم القيامة؟ حتى ما تصدقت به كيف يؤتى بيوم القيامة ليوزن؟ فالميزان هذا معنوي وليس حسيا. وهؤلاء الضالون وغيرهم الذين يقيسون أمور الآخرة حتى بالعقل ضلال، حرموا وحرموا أنفسهم من الإيمان بهذه الأمور، لا رؤية لله سبحانه وتعالى في الآخرة لأن العقل لا يقول بذلك، إذ كيف نرى الله سبحانه وتعالى؟ لأننا لو رأينا الله لكان الله جسما متحيزا، والله يتنزه عن ذلك، والله يتنزه عن قولكم وضلالاتكم وعقولكم العتمة التي ما جلت الأمة من ورائها إلا كل وباء، حين تحولت أمور الغيب إلى أشياء نعتقدها بعقولنا أو ننكرها حصل الضلال في الأمة. الله ما يتكلم إذ لو تكلم للزم أن يكون، الله ما يرى إذ لو كان يرى للزم أن يكون، الله ما يستوي إذ لو كان يستوي للزم أن يكون، الله لا ينزل إذ لو كان ينزل للزم أن يكون، للزم أن يكون، للزم أن يكون، دين جديد. أو كلما تعفن عقل أو ضل صار يفتي المسلمين وصار يخرج المسلمين عقائد جديدة شوشت عليهم ما ورثناه من النبي صلى الله عليه وسلم، الله يقول استوى وأنت تقول لا لا يستوي، لأنه لو استوى لازم أن يكون كذا. الله يقول أنه يتكلم قال تكلم وأنت تقول لا ما يتكلم، لأنه لو تكلمنا لازم أن يكون كذا. الله يتجلى لعباده في ثلث الليل الآخر فيتكلم فينادي عباده، أنت تقول لا الله ما ينزل، إذ لو نزل لازم أن يكون كذا. دين جديد، طوائف دين جديد، الروافض دين جديد، الأشاعرة دين جديد، الجهمية دين جديد، جميع الطوائف كل طائفة تخرج لنا دينا جديدا. مبنى هذا الدين عند كل طائفة العقل، العقل دليلكم العقل، كل حاجة العقل 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 العقل، وهو اتباع الهوى الذي حذر الله منه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، إلهه هواه، هو ده الإله، تركنا الإله الذي نعبده والذي أنزل لنا شرعا محكما بينا لنعبد إلها آخر أخطر من آلهة المشركين، وهو الهوى. الهوى، الهوى إله. أرأيت من اتخذ، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هذا هو الإله. كل حاجة العقل 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 العقل، أي عقل هذا؟ العقل هذا محدود، العقل هذا مخلوق من المخلوقات، كيف يكيف العقل كونا كهذا الكون؟ كيف يكيف ربا بأوصافه الذي لا يحيط البشر جميعا ولو انضمت عقولهم بعضها إلى بعض لا يحيطون به علما؟ فأنكر الميزان كميزان حسي، وقال هو ميزان معنوي، كناية عبارة، قبح الله تلك العقول. أنا ما أدري نزي لأي شيء تعمل، ينام طول الليل لأنه الله ما ينزل، ما عنده ما يحركه في الجنة إلى الجنة ونعيمها لأن الله لا يرى في الجنة، ما الذي يحركهم؟ هداش وأخاه منزل. هذا الميزان حسي له كفتان حقيقيتان، كفتان كفتان توزن فيهما الأعمال، والدليل على ذلك ما جاء في المسند من حديث البطاقة المشهور المعروف الذي علمه الصغار قبل الكبار من هذا الرجل الذي وزنت له سيئاته ووضعت له سجلات من الذنوب حتى صارت 99 سجلا من الذنوب والمعاصي، فيقول الله لو أظلمك كتبتي، يقول لا، ألك حسنة عند؟ قال لا، قيل له بلى لك بطاقة، بطاقة واحدة، قال وماذا عسى أن تصنع هذه البطاقة في تلك السجلات؟ ووضعت له البطاقة فطاشت السجلات فيها كلمة التوحيد فقط، لكن كلمة التوحيد العظيمة الشأن الجليلة القدر التي حوت جميع شروطها وجميع أركانها. أيوة، لكن هذه الكلمة إذا حوت جميع الشروط والأركان لابد لها من عمل، إذ العمل واليقين والإنقياد والمحبة والصدق كل ذلك من شروطها، وهذا الرجل ليس له إلا هي. فهذا يدل على أن الإنسان لو لقي الله بلا عمل فإنه يكون نجيا. نقول لا بد أن نفهم النصوص، فليس المراد بهذه الكلمة كلمة الرجل الذي يقولها ثم يبقى سنوات طوالا 40 ولا 50 ولا 60 سنة لا يعمل شيئا، يسمع النداء 5 مرات في اليوم والليلة فلا يلبي، يأتيه رمضان فلا يصوم، يبلغ ماله النصاب فلا يزكي، يدعى إلى الجهاد فلا يجاهد، عنده الاستطاعة على الحج فلا يحج. ليست هذه الكلمة هي التي طاشت بالتسعة 99 سجلا أبدا، وإنما هي كلمة تحمل على أنها عظمت في قلبه فقالها وأراد العمل لكنه لم يتمكن من العمل فمات قبل أن يعمل، تحمل على محمل خاص لا يتعارض مع النصوص، لأنها تحمل على محمل يلج منه المتهاونون الذين يقولون يكفي لا إله إلا الله بس، لا إله إلا الله فقط فقط. وشروط لا إله إلا الله الواردة في الكتاب والسنة ما لا اعتبار، ما لا اعتبار. يقول يكفي من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، أي لا إله إلا الله؟ هات النصوص الأخرى موقنا بها قلبه غير شاك فيهما، مخلصا بها قلبه صدقا من قلبه. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، لها شروط، ليست أي لا إله إلا الله كذا لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ليست أي لا إله إلا الله، وإنما لا إله إلا الله التي حوت الشروط التي تدفع إلى العمل. لكن هذا الرجل مات ولم يتمكن من العمل، أو يحمل على أي محمل خاص لا يتعارض مع النصوص، حتى لا نستدل بهذا النص دائما نقول إنه يكفي لا إله إلا الله وأن العمل ليس من أركان الإيمان، أبدا هو ركن من أركان الإيمان العمل، لكن هذه النصوص وغيرها من النصوص إنما يحمل المحامل الخاصة لأنه من المتشابه الذي ينبغي ألا يعارض به المحكم. فدل هذا على أن الميزان له كفتان، وأن هذا الوزن إنما يكون وزنا حقيقيا بدليل أن السجلات تطيش وأن البطاقة توضع لتطيش بهذه الصحائف. هذا الميزان ما الذي يوزن عليه أو فيه؟ ما الذي يوزن؟ إننا إذا نظرنا إلى النصوص الشرعية وجدنا أن الذي يوزن تارة يذكر وزن الأعمال زي حديث البطاقة هذا، وتارة نجد نصوصا تقول بأن الذي يوزن هو العامل، العامل نفسه، ودليل ذلك ما جاء في الصحيح أن الصحابة لما نظروا إلى ابن مسعود وقد علا نخلة فتعجبوا من دقة ساقه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تعجبون من دقة ساقه؟ والله إنها لتزن عند الله كجبل أحد، وكما قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل السمين يعني من الكافرين فلا يوزن عند الله أو فلا يزن عند الله مثقال بعوض، فلا يزن عند الله بعوضة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وطارة توزن صحائف الأعمال، الصحيفة التي يوضع فيها العمل، ولهذا كان أقوال أهل العلم على هذه الأحوال الثلاثة، من قال يوزن العمل، ومن قال توزن الصحيفة صحائف العمل، ومن قال يوزن العامل. والذي يترجح أن الجميع يدخل في الوزن، فتارة يوزن هذا وتارة يوزن ذاك حتى نعمل بجميع النصوص في بابها. فالوزن يكون للعامل تارة، يكون للعمل تارة، يكون للصحيفة تارة أخرى حتى تجتمع النصوص في هذا الباب. سؤال: هل الميزان الذي يوزن به لجميع الخلائق واحد، أو أن لكل أمة ميزانا، أو أن لكل واحد ميزانا؟ لأن الميزان تارة جمع ونضع الموازين، وتارة أفرد. والذي يترجح أن مرجع ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، ولا مانع أن يكون لكل أمة ميزانا، فكما أن الأمة هذه تميزت عن الأمم السابقة واختصت بخصائص عديدة، فلا مانع أن تختص بالميزان ويكون لبقية الأمم ميزان آخر. ويحتمل أن يكون الميزان واحد، وأن الجمع الموجود في الموازين باعتبار ما يوزن لا باعتبار تعدد الموازين. نقول إذا ورد دليل في هذا عملنا به، وإلا توقفنا وآمنا أن الأعمال توزن سواء كان بميزان واحد لجميع الأمم، أو بميزان لكل أمة، أو بميزان لكل واحد. إذا ورد نص عملنا به، وإلا آمنا بالميزان على الإطلاق. والميزان والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر، الخير والشر. قال سبحانه وتعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هوية. يخف الميزان ويثقل الميزان الحسنات والسيئات. ولهذا جاء رجل لابن عباس وقال، وسألوا عن الغناء، عن الغناء أحلال هو أم حرام؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أرأيت لو وضع الميزان، نصب الميزان هذا وجئنا بالغناء، ترى في أي كفة نضعه؟ كفة الخير ولا كفة الشر؟ كفة الحق ولا كفة الباطل؟ كفة الحسنات ولا كفة السيئات؟ أفت نفسك، هذا الغناء الذي تسمعه أنت الآن يا ترى في أي كفة سيوضع؟ ها؟ أحد يجيب؟ ما في كفة ثالثة، ما في. إذا كان الغناء خاليا، وإذا كان مش عارف الغناء، ما في، ما في ميزان للمتميعين هؤلاء، ما في كفة ثالثة، هما كفتان، ما في كفة للخروج دائما. وكأن الناس يتكلمون عن واقع في المريخ. إذا كان لا بأس بالغناء طالما أنه يخلو من الفواحش، ويخلو من مش عارف إيه، ويخلو من إيه. هو فين الغناء هذا؟ هو أين هذا الغناء الذي يخلو من الفواحش، ويغلو ويخلو من تبرج النساء، ويخلو من الرجال المخنثين؟ تنظر الواحد، تجلس أمام الصورة 5 دقائق، هو رجل ولا امرأة؟ ما تدري هو رجل ولا امرأة. يدخل إلى استديوهات المكياجات ليخرج ملمعا أجمل من المرء، أفتن من المرء، أفتن من المرء. هو فين بقى الغناء اللي حضرتك بتتكلم عنه؟ ولا أنت مسؤول عن غناء في الخيال؟ وإذا كان وإذا كان وإذا كان وإذا كان وإذا كان وإذا كان، عجيب. أنت أفت يا فضيلة الشيخ، إيه الغناء هذا؟ والغناء يبقى المعهود المعروف، أفت في هذا، اتق الله في الأمة. الغناء حرام ولا حلال؟ ولما تبقى تأتيك صورة على وفق ما تضع أنت وأمثالك في الخيال، ابقى أفت فيها. إذا كان، طب كل واحدة تقول إذا كان أنا غنائي من 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 الذي إذا كان ذه، أنا تابع إذا كان. فابن عباس اختصر الطريق، هذا الغناء وغناء ابن عباس عند ابن عباس طبعا ليس في كالغناء في أيامنا هذه، ليس في عصر ابن عباس امرأة تخرج شبه عارية تجمع بين الغناء والرقص والخضوع بالقول وغير ذلك من الأحوال التي لا تحتاج إلى وصف. هذا كان عند ابن عباس، لم يكن هذا عند ابن عباس قط. ومع ذلك قال للسائلي لو وضع الميزان، نصب الميزان وجئنا بالغناء نضع فيه كف، قال في الباطل. ما هو لا يمكن يكون في الخير أبدا، لا يمكن مع القرآن. ما هو في الخير يعني مع القرآن، في الخير يعني مع القرآن، مع القرآن أبدا مستحيل يجتمع الغناء والقرآن في كفة واحدة، مستحيل يجتمع الغناء مع الأمر المعروف والنهي عن المنكر في كفة واحدة، مستحيل يجتمع الغناء مع العفة، مستحيل. قال في الباطل. قال فقد أفتيت نفسك، أو كما قال رضي الله عنه، خلاص أنت أفتيت نفسك. وهذا ميزان سريع سريع الذي أخبر عنه النبي الإثم ما حكى في الصدر وكرهت أن يطلع عليه. في ميزان سريع زي ما بتروح الآن تحلل سكر، بدل ما تروح وتحلل في المعمل يوم يديك شريط كده سريع كده، تحليل سريع فورا، أو واحدة حامل تقوم تجيب شريط وتضع عليه نقطة بول، يوم حاجة سريعة مش محتاجة لمزرعة ولا محتاجة، سريعة. فأنت برضو سريع قبل ما تستفتي الشيخ عن الدخان، حط نفسك ده الميزان قدام، ها عايز أحط بقى السجارة دي، أنا أحطها دلوقتي، أحطها فين؟ في الخير ولا في الشر؟ في الحق ولا في الباطل؟ في الحسنات ولا السيئات؟ لا في السيئات، ما أقدرش أقول حسنات. براحتك بقى تصعى الشيخ براحتك، أنت أفتيت نفسك. الربا اللي بتاكله ده اللي بتمص دماء البشر بدعوى انك انت بتفرج عن الناس، عايزين نحط في الميزان، نحط فين على طول؟ ده اسمه المقياس السريع. نظرت الى امرأة وقعت في قلبك، نحطها فين؟ بلغت حديثا على وجه النميمة والقطيعة، ميزان سريع نحطه فين؟ ده الميزان السريع، هذا هو الميزان السريع. عققت والديك تحطه فين؟ ده الميزان اللي هو يقوم في قلب كل مؤمن منصف إذا أنصف من نفسه. هذا ميزان تعمل به النفس اللوامة لما تجلس مع نفسه. الإنسان لما بيعمل يعمل شيء غير مشروع يوم يشعر إن فيه صدمة حصلت في القلب، وقف فيه حاجة غلط، لأن المسلم روحه وبدنه وتفكيره وعقله وإراداته كلها إلى الخير. لما يجي شيء على خلاف هذا حس خلاص الجهاز وقف، أصدر صوتا فيه غلطة على طول، أنت تشعر بهذا. ولهذا تسأل، ليه تسأل؟ لأن الأمر احتاج وقفة. فهذا ميزان سريع يستطيع الإنسان أن يختبر به كل شيء. فالميزان يوم القيامة حق توزن فيه هذه الأعمال على وفق ما بينا. إذن طارة يوزن العمل، وطارة يوزن العامل، وطارة توزن الإيه؟ الصحائف. وهذا موقف عصيب رهيب، يقف الناس وهم ينظرون إلى موازينهم، لأن من خف ميزانه فأمه هوية، ومن ثقل ميزانه فهو في عيشة رضية. أي العاقبتين سيكون لك وأنت تنظر إلى الميزان؟ ولهذا أنا أقول مما يهون عليك ميزان الآخرة أن تضع ميزانا لك في الدنيا. كل أمور الآخرة يا إخوان أنت تستطيع أن تبين، أو أنت تستطيع أن تعرف الآن ماذا سيحصل لك في الآخرة إذا وضعت كل شيء الآن. اعمل لنفسك في الدنيا صراطا، لنفسك في الدنيا ميزانا، لنفسك في الدنيا صحائف يكتب فيها، لنفسك في الدنيا كل شيء يكون في الآخرة اعمله لنفسك الآن في الدنيا، فإنك إن استقمت على ذلك في الدنيا استقام لك الأمر في الآخرة. زي الطالب، في طلاب يوم يقول لك أنا بعتذر عن المادة دي مش هدخل امتحان، ليه؟ يقول لك أنا عارف نفسي ما ذاكرتش، خلاص أنا عارف هدخل أعمل إيه، ما أنا هدخل أنا عارف العقيبة بتاعتي. فالطالب الحروس يقول لك إيه، لا أنا أجل المادة دي وما أدخلش فيها امتحان، مو عارف، أنا عارف. زي واحد النهاردة عايز مثلا أخطأ في شخص وعايزين نروح لفلان يحكم بينه، يقول لك لا بلاش فلان ده، ما هو عارف، هو عارف انه هيروح لفلان هيقسم بينه والمراته على وفق الشرع. لا احنا عايزين واحد من اللي بيقولوا البنات ما لهمش حاجه، ده لعب عياله، هو امتى البنات بتورث؟ فيقول لك نروح للشيخ، نروح لفلان، لا بلاش ده، خلينا نروح لفلان. ما هو كل واحد عارف، وانت الان كذلك اعلم هذا. ولهذا ابن القيم رحمه الله يقول في مدارج السالكين حين يبين أن الصراط صراطان، صراط في الآخرة مضروب على متن جهنم، وصراط في الدنيا كذلك، فمن فالناس على في الآخرة على هذا الصراط على قدر ما يكونون على صراط الإيه؟ على صراط الدنيا. أنت الآن عارف نفسك هتبقى زي الريح ولا البرق ولا أجود الخيل ولا كأجود رجل يجري ويمشي ولا ها ولا أتقع في النار. أنت عارف الآن، عارف إزاي؟ هو أنا اطلعت الغيب؟ لا، أنت لم تطلع الغيبة، لكنك تعلم سيرك على صراط الإسلام وصراط القرآن، أنت تعلم نفسك الآن. واحد يمشي نص ونص، يا عم الشيخ أنا شوية وشوية، عارف نفسك دي بإيه. واحد طواق إلى الخير، ما يترك خيرا إلا ويحب أن يشارك فيه، عارف نفسه يكون إيه. واحد أعلى من ذلك انطلق ليصلح في الناس بعد صلاح نفسه، بعد أن كمل له صلاح نفسه بدأ يكمل غيره بالأمر والمعروف والنهي عن المنكر، وهؤلاء على رؤوس الناس بعد الأنبياء والمرسلين، هيبقى إيه؟ كل هذا معلوم، معلوم وأنت في الدنيا سيرك على الصراط في الآخرة. كذلك الميزان، انت الان اقعد على نفسك حاسب نفسك كما قال عمر حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزن لكم، اوزن من الان انت نفسك، بتقعد مع نفسك اخر النهار عملت كم حاجه النهارده، ما يكون في حسناتك وما يكون في سيئاتك، فهذا الايمان به يدفع الى العمل. قال والايمان بعذاب القبر ومنكر ونكير، والإيمان بعذاب القبر قامت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، وأيضا أنكروا. هو كل حاجة شيخ أنت تقول أنكروا أنكروا، ما هو أهل السنة ما يضعون في العقائد إلا غالبا إلا ما تقع فيه المخالفة وتبرز، هذا الذي يضعه أهل السنة. حتى خلفوا عذاب القبر، طب عذاب القبر ده يخلفوا فيه إزاي وقد قامت النصوص المتواترة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ خالفوا تحت اي بند؟ انت عارف بقى، اما نقول لك خالفوا هيبقى تحت اي بند؟ تحت اي بند؟ العقل. العقل يقول ان ما في عذاب ولا نعيم. طب والدليل؟ والدليل افتح القبر، ان وجدت عذابا يبقى في عذاب، ان وجدت نعيما يبقى في نعيم. اننا نفتح القبر بعد 10 سنوات، بعد 20 سنة، بعد 30 سنة، ما نجد الا عظاما باليه، هذا الذي نجده فقط، ما نجد عذابا ولا نعيما ولا نسمع شيئا. نقول هذا هو ذا العقل الذي يقول ما نرى شيئا ولا نسمع شيئا، وأنت إذ لا ترى ولا تسمع تنكر مباشرة ربك سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وما أخبرك به النبي صلى الله عليه وسلم حكم لازم، والنبي فاته هذا العلم الغزير الذي أدركه عقلك ولم يدركه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب أمته، لولا ألا تدافنوا لدعوت الله لكم أن يسمعكم، بس كل منكم سيدفن، لدعوت الله أن يسمعكم فيه ويسمع، لكن من يسمع؟ لا أنت ولا الجن. فيؤتى بمرزبة فيضرب بها رأسه فيصيح صيحة إن تسمعها الخلائق كلها إلا الثقلين. مر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما على قبرين فوقف عندهما وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، إنهما ليعذبان. هل قال الصحابة يا رسول الله احنا ما نسمع؟ هل قال الصحابة يا رسول الله كيف؟ افتح يا رسول الله افتح، ان عقولنا لا تؤمن بذلك الا اذا عينا وامنا ورأينا. ما قال الصحابة ذلك. وما يعذبان في كبير، اي في كبير في نظر الناس، اما احدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس واما الاخر فكان يستتر من بول. ثم دعا بجريدة رطبة فشقها او فقسمها نصفين فوضع على كل قبر قسما، ثم قال على الله ان يخفف عنهما ما لم ييبسا. ولا يقاس طبعا على النبي، هذا على فعل النبي لا يقاس. تجيب انت تجيب جريد وتزرع وتقول هذا من باب تخفيف العذاب في القبر؟ لا، لان النبي صلى الله عليه وسلم اطلعه الله على عذاب هذين. فهل اطلعك الله عليه ان صاحب هذا القبر يعذب؟ تقول والله احتياطا، او اذا كان بنعم مش مشكلة، وإذا كان بعذاب هيخفف الله عنه. هل فعل ذلك الصحابة؟ كل قبر يضع عنده جريدة، ولهذا يزرعون الصبر هذا اللي هو دايما يحتفظ بالماء، دايما يفضل أخضر يزرعونه. ليه؟ عشان يفضل الله. وبعضهم يجيب ماء يحطها على القبر، وكل هذا من الخزعبلات التي ما أنزل الله بها من سلطان. إنما هذا هذين قبرين النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عنهما ونقتصر، إنما لا يعذب، يبقى في عذاب قبر. والحديث المشهور في سؤال منكر ونكير الذي قاله شيخنا، فيأتيه ملكان فيسألان من ربك وما دينك ومن نبيك، فأما المؤمن فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما كافر أو المنافق أو المرتاب فيقول ها ها سمعت الناس يقولون قولا، وفي رواية لا أدري، فيقال له لا دريت ولا تريت، ثم يضرب بمرزبة فيصيح صيحة تسمعها كل الخلائق إلا الثقلين الإنس والجن. هذا موجود، بل القبر هذا فيه العذاب أو فيه النعيم، هو محطة عظيمة، هي محطة البرزخ هذه، إما عذاب وإما نعيم. فالسنة متواترة في هذا، ولهذا أدلة عذاب القبر ونعيمه متواترة من المتواتر اللي هو أعلى أنواع السنة. وأما القرآن فكثير جدا، منه قول الله سبحانه وتعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا النار يعرضون عليها غدوة وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد الإيه؟ العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، طيب ويوم تقوم الساعة، إذا في عذاب قبل إيه؟ ويوم تقوم الساعة، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى في عذاب قبل. وقول الله سبحانه وتعالى وإن له عذابا دون ذلك، دون ذلك يعني قبل ذلك، وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. عذابا دون ذلك يعني قبل ذلك، لأن الله قال قبلها يوم لا يغني عنهم كيدهم. طب وبعدين وبعدها؟ وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك وغير ذلك من الآيات، لكن أنكر هؤلاء المعتزلة لأن العقل لا يقول بذلك. وسمعنا في هذا العصر من ينكر عذاب القبر ونعيمه، وطلع هذا على صفحات الجرائد، وطلع في شاشات التلفاز من يقول بأن عذاب القبر هذا إنما أو نعيمة إنما لا يكون، يتابع في ذلك المعتزلة. نعم خلاص مرة هذا، مر الكلام في الميزان، يبقى هذا بعد الدرس، إذا مر الكلام في الشيء يبقى بعد الدرس. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحوض وردت به السنة الصحيحة أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا. هذا الحوض هو الكوثر، هذا الحوض غير الكوثر لكنه يستمد ماءه من الكوثر، فالكوثر هذا نهر في الجنة، لكن الحوض يكون في أرض المحشر، له ميزابان يرجعان إلى الحوض، إلى الكوثر، يصبان فيه. هذا الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم حوض عظيم، وصفه صلى الله عليه وسلم، وصف سعته أبعد من المشرق إلى المغرب، ووصف ماءه فهو أحلى من العسل وأبيض من اللبن، وصف كيزانه وعددها وأنها كعدد نجوم السماء، كم هي؟ ووصف أثره وأنه من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ألا يعني إحنا إذا شربنا من هذا الحوض مش هنشرب في الجنة؟ يعني كده هنحرم نفسنا وإحنا مش هنعطش أبدا بقى؟ نقول لا هنشرب، إزاي وإحنا مش عطشانين؟ لا، الشرب في الجنة والأكل في الجنة لا عن جوع وعطش، بل هو لذة. لا أحد في الجنة يجوع، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعر، ما في جوع في الجنة إنما تأكل لذته، ولا في عطش إنما تشرب لذته، فأنت بشربك من الحوض انقطع الظمأ فلا تظمأ بعدها أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله وأن يرزقنا شربة هنيئة من يده صلى الله عليه وسلم، كيزان متعددة وماء موصوف بهذا الوصف وسعة، هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهل لكل نبي حوض؟ هل لكل نبي حوض كالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا قول، وقد ورد في حديث إن صح كان لكل نبي حوض، كان لكل نبي حوض ترده أمته مثل ما ترد أمتنا حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمنع ذلك. وقيل بل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. على كل لو صح الحديث في هذا فما يبعد. هذا الحوض من يشرب منه؟ ده السؤال. الأوصاف تم، الجنة فيها أوصاف عظيمة، لكن السؤال دائما من ينعم، من يشرب، من الذي سينال الشرب من يده صلى الله عليه وسلم؟ من أتباعه صلى الله عليه وسلم في الدنيا، أحبابه الذين يذبون عن سنته، الذين إذا رأيت الواحد منهم ده سني بقولك عاملين زي النبي صلى الله عليه وسلم، انت ابني ماشي زي النبي بالضبط، واحنا زي النبي؟ لا انا مش عاوز الجماعه دول، اصل يقولوا دي واحده يتقدم لها واحد دول كده مش عايزه من دول، اصل يقعدوا طول النهار والنبي بيقول والنبي بيعيد، هم دول الذين إذا أشير لهم السنيون. كويس، الحمد لله، مش المخرفون ولا الإباحيون ولا الراقصون ولا اللاعبون، السنيون الحمد لله. أنطق الله الحق على أسنتكم. هو صحيح أنت عامل زي النبي صحيح، بس إحنا هو إحنا بقى زي النبي؟ أو يعني هو إحنا عملنا كل شيء من النبي إلا مش عارف إيه؟ فالذين يتمثلون بهدي النبي في الدنيا محال أن يذادوا عن حوضه في الآخرة، هم أولى الناس. تعالوا دعوا رحالكم هنا، فلقد تعبتم في الدنيا تعبا شديدا، لقد كان الواحد يوقف منكم بمظهره هذا في الدنيا فيؤذى في هذا المظهر. تعال انت، روح انت، ده خليك على جنب، وريني، ابرز هويتك، اعمل، اروح شغله، خليك انت، ممنوع، تعال انت، يلا موافق. عايز اتجوز، لا بلاش انت، تعال انت. عاوز اعمل اي حاجه، لا بلاش انت. بلاش انت ليه؟ اشمعنى انا؟ لانك تدخر لهذا اليوم العظيم، يوم هذا. لا تعال انت، انت بقى تعال، ودول على جنب. المساله تتقلب. طب واي الموقفين اعظم للانسان؟ ان تزاد انت في الدنيا؟ لا بلاش انت، بلاش انت، بلاش انت، كل حاجه بلاش انت. لا انت عارف تركب في مواصل، ولا انت عارف تشتغل شغل. كم من الاسئله تصل شباب عايزين نشتغل بس بيقول شرط حلق اللحيه، عايزين نسافر بس بيقول شرط حلق اللحيه، عايزين اخد زوج شرط حلق اللحيه، كل حاجه شرط حلق، شرط حلق اللحيه. نقول لا يا ابني اصبر يا شيخ، ما فيش شغل. معلش اصبر، وما يتق الله يجعل له مخرجا. يا شيخ ما اصبر، ماشي اصبر اصبر. ما يجمع الله عليك بقوم ابدا ابدا، ولا يجمع الله عليك نصابين ابدا. فالى اولئك الذين يزادون عن امور الدنيا في الدنيا، اليهم حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانك لا تزاد عنه في الاخره، بل انت اولى الناس. ان الذي يزاد عن الحوض في الاخره هم رجال تركوا السنه، أعرضوا، أحدثوا بعض رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هؤلاء العقلانيين وأمثالهم من المبتدعة في الدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم من شفقته ورحمته ينادي هؤلاء أمتي أمتي، فيسمح له صلى الله عليه وسلم بأقوام ويزاد أقوام. فإذا قال هؤلاء أمتي قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، هم أتباع من الحقيقة الذين نشروا سنته وحملوا لواءه في زمن الغربة. زمن الغربة، شاب في ريعان شبابك ممكن تعاكس وتعمل علاقات وتشرب بلاء من الخمور والمخدرات، تترك هذا كله لترحى في سبيل طلب العلم ولتؤذى وغير ذلك. هؤلاء هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أحبابه الذين يلتزمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة، ويشربون من حوضه صلى الله عليه وسلم. إنا أعطيناك الكوثر، منحة له صلى الله عليه وسلم، وهذا الحوض يستمد ماءه من هذا الكوثر العظيم العظيم. قال ولكل نبي حوض إلا صالح، فإن حوضه ضرع ناقته، لكن هذا لم يثبت في حديث صحيح، وإن كان مشهورا لكن لم يصح فيه حديث. قال والإيمان بشفاعة الرسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين. الشفاعة تكون للمذنب الخاطئ، وهذه الشفاعة للمذنب الخاطئ هو نص عليها هنا. ليه؟ لأنها التي وقع فيها الخلاف. إذ الشفاعة على أقسام، من الشفاعة العظمى التي تكون للفصل بين الناس، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه ليقضي بين عباده، وهذا هو اللواء المحمود والشفاعة العظمى، المقام المحمود واللواء والشفاعة العظمى التي اختص الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين يكون الخلائق في أرض المحشر يمكثون الأزمنة الطويلة لا يفصل بينهم، حتى إنهم يتمنون أن يساق بهم ولو إلى النار، فيأتي الناس آدم ونوحا والأنبياء وكل يقول نفسي نفسي، لقد غضب رب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط، حتى يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميع الخلائق، أمة نوح وأمة آدم وأمة موسى وأمة عيسى، كل هذه الأمم يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم رافعا لواء الحمد: أنا لها أنا لها. هذا المقام المحمود، لأن الخلائق جميعهم تحمد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، تحمده، فيأتي ربه صلى الله تبارك وتعالى فيشفع للخلائق في الحساب والقضاء. هذه الشفاعة ما ينكرها أحد من هذه الأمة، لا المبتدعة ولا غيرهم، لكن بعد ذلك من أنواع الشفاعات الشفاعة للمذنبين الخاطئين، هذه ينكرها المعتزلة والخوارج، ينكرونها. لماذا ينكرونها؟ لأنهم يرون أن الإنسان إذا مات على معاصيه ولم يتب دخل النار حتما لازما ولا يخرج منها. يخرج منها؟ لا، إذا دخل النار ما يخرج منها. هذا قول المعتزلة والخوارج الذين يكفرون بالمعاصي والذنوب إذا مات الإنسان عليها، يخلد في النار. أما في أحكام الدنيا فقد اختلفوا. الخوارج كفرت بالذنب مباشرة إذا أذنب فقد كفر في الدنيا، وأما المعتزلة أخرجوه من الإيمان وجعلوه متحيرا، يدخل في الكفر؟ لا. طب يرجع تاني للإيمان؟ برضو لا. ومن نحطه فين؟ أنتم أخرجتم من الإيمان، طب نحطه فين؟ وقفوه كده، لا يدخلوه بالكفر ولا يرجعوه للإيمان، خليك واقف كده في منزلة بين المنزلتين. ولهذا كان من معتقد المعتزلة أو من أصولهم المنزلة بين المنزلتين. كلام خبل، خبل إن الإنسان يكون محتار يروح فين. ففي أحكام الدنيا المعتزلة تطلع العاصي من الإيمان وتسيبه، وأما الخوارج يطلعون الإيمان يدخلوه في الكفر. أما إذا كانت الآخرة فإن المعتزلة والخوارج مجمعون على أن الذي مات على المعصية والكبيرة مخلد في النار. إذا لو كان مخلدا يبقى هل سينتفع بشفاعة أحد؟ لا، لأن الشفاعة ما تنفع الكافر، وعليه أنكر الشفاعة. طب ما الذي تقول في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة في الشفاعة؟ فأحاديث الشفاعة أيضا متواترة، أحاديث الحوض متواترة، أحاديث عذاب القبر متواترة، أحاديث الشفاعة متواترة، ماذا تقولون فيها؟ شفاعة المؤمنين، شفاعة الأنبياء، ثم يقبض الرحمن سبحانه وتعالى قبضة، ربنا يقبض قبضة بعد شفاعة الأنبياء وبعد شفاعة الصالحين يقبض قبضة، فيخرج من النار أقواما يدخلهم الجنة لم يعملوا خيرا قط،
بس واحد فكر لم يعملوا خيرا قط، أنها لم يأتوا بعمل قط من الخير. إزاي؟ ما هو أو الرسول بيقول له الرسول يقول لم يعملوا خيرا قط. نقول هذا محمول على كمال العمل، ليس على نفي الكمال، ليس على نفي حقيقة العمل أنه ما عملش حاجة أبدا، فإنما هو محمول على نفي الكمال. طب وما الدليل؟ أن هذه لغة العرب ونص أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما لغة العرب فقد ذكر ابن خزيمة رحمه الله تعالى أن النفي في مثل هذا الأسلوب عند العرب يتوجه لنفي الكمال لا لنفي الحقيقة، زي ما أنت تقول كده في الأسلوب الدارج، يا رجل أنت عمرك ما عملت خير أبدا، عمرك ما عملت خير أبدا، وأنت تقصد إيه؟ كثيرا. أنت ما تنفي أنه يكون مثلا مرة أطعم مسكينا، ولا قبل يد والديه وطبطب عليهم، لكن أنت أما تحب تبين أنه ما له خير ظاهر تقول إيه؟ هذا موجود عندنا ولا لا؟ تقول أنت ده أنت عمرك ما عملت خير يا راجل، وأنت تعرف على الخير حاجة أبدا؟ ده أنت عمرك ما تعرف ما عملت خير، ولا تعرف الخير طريقا، وأنت تقصد في الغالب الأعم. وهذا العرب تطلقه لنفي الإيه؟ الكمال لا لنفي الحقيقة. طيب يمكن ده في اللغة لكن في الشرع لا، نقول لك النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذه اللغة في الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل لم يعمل خيرا قط، كان يداين الناس ثم يقول لغلامه أنظر هذا المعسر أنظره وتجاوز عن هذا، وده خير ولا مش خير؟ وما النبي لم يعمل خيرا قط. يبقى المقصود ايه؟ الكمال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا استعمل في نفي الايه؟ الكمال. وكذلك اخبر عن رجل لم يعمل خيرا قط، لكن هذا الرجل وجد فرعا في طريق فنحاه عن طريق الناس، فهو يتقلب به في الجنة خير، هذا خير. لكن النبي يقول لم يعمل، لم يعمل خيرا قط. يبقى هذه الصيغة تقولها العرب وتقصد بها نفي الايه؟ ده علشان نقول انه الذين يخرجهم الله سبحانه وتعالى لم يعملوا خيرا قط، يعني لم يعملوا خيرا كما عندهم نقص ايمان، لكن الله سبحانه وتعالى اطلع على اعمالهم ويعلم من حالهم ما لم تعلمه الملائكة ولا ما لم تعلمه الانبياء ولا الصالحون، لهم اعمال عظيمة اطلع الله على قلوبهم فيها، فاستحقت شفاعة الباري سبحانه وتعالى وأن يقبض الله سبحانه وتعالى قابضة. وإلا فإن الله تبارك وتعالى قد جعل شريعته قائمة على الإيه؟ على الإيمان والعمل. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال المؤلف: والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين يوم القيامة وعلى الصراط، ويخرجهم من جوف جهنم. طبعا شفاعة النبي، النبي له شفاعات يوم القيامة يختص بها، شفاعة لقوام استحقوا النار ألا يدخلوها فلا يدخلونها، وشفاعة للترقي في درجات الجنة، وشفاعة في دخول الجنة، وشفاعة لأبي طالب. كل هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الشفاعة للمذنبين المخطئين هذه تعم، يشفع النبي، يشفع الصالحون، لكن شفاعة النبي والصالحين مشروطة بشروط، ايه هي؟ يعني كل انت عايز تشفع لأخيك تشفع، عايز تشفع لأمك تشفع، ولا مشروط ذلك بشروط؟ بشروط. الشرط الأول الإذن، الإذن لابد أن يأذن الله سبحانه وتعالى، ما في شفاعة إلا بعد إذن. الشرط الثاني طبعا الإذن هذا للشافع أن يشفع، والإذن أيضا للمشفوع فيه. والثالث أن يكون المشفوع فيه ممن رضي الله قوله وعمله، ولهذا جمع الله هذه الشروط في قوله في سورة النجم: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن الله داخل فيها الاثنين، الإذن الشافع والمشفوع فيه، ويرضى يعني يرضى الله سبحانه وتعالى عما يقوله. طيب إذن الشفاعة هذه لا تكون للكافر، لأن الله لأن الكافر لم يرضى الله قوله ولا عمله، كافر. طيب شفاعة النبي أبي طالب هذه خاصة بالنبي وهو لا يخرج من النار، وإنما في ضحضاح من النار، وقيل يلبس نعلين من النار كما جاء في الصحيح يغلي منهما دماغه. هذا أبو طالب، هذا أبو طالب الذي شفع له النبي صلى الله عليه وسلم، يلبس نعلين من النار يغلي منهما دماغه. أبدا أبدا. هل يخرج يوما؟ أبدا. هل يخفف عنه؟ أبدا. بس كده. وما من نبي إلا وله شفاعة، وكذلك الصديقين والشهداء. الصديقون بقى عندكم صديقون ولا صديقين؟ وكذلك الصديقون والشهداء والصالحون، أو وما من نبي إلا وله شفاعة وكذلك الصديقين، يبقى معطوف على النبي بس يبقى والصالحين كذلك، الصديقين والشهداء والصالحين. أنت عندكم الصالحون؟ يعني ما تجي أبدا الصديقين والصالحون أبدا. وما من نبي إلا وله شفاعة وكذلك الصديقون والشهداء والصالحون، يعني وكذلك الصديقون والشهداء والصالحون لهم شفاعة، أو تكون معطوفة على النبي ومن نبي إلى وله شفاعة وكذلك الصديقين معطوفة على النبي والشهداء والصالحين، إما بالنصب في الجميع وإما بالرفع في الجميع. فالصديقون يشفعون والشهداء يشفعون والصالحون يشفعون، الشهيد يشفع والولد يشفع لأبيه، كل هذا يحصل يوم القيامة. ولله بعد ذلك تفضل كثير على من يشاء، بعد الشفاعات هذه كلها كل يشفع، الشهداء والصالحون والأنبياء، يبقى الرب سبحانه وتعالى فيقبض قبضة من النار فيدخلهم الجنة لم يعملوا خيرا قط، بل أعظم من ذلك حينما يبقى في الجنة فضل خلاص، حتى بعد الذين يقبضهم الله سبحانه وتعالى يقبض قبضة لسه في الجنة سعة، باقي شوي باقي سعة في الجنة، ها خلاص يضع الرب قدمه فينزل بعضها إلى بعض وتضيق على أهلها هكذا، لا، من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه ينشئ خلقا فيدخلهم الجنة. ولئن قلت طيب بما كلف ولا كذا، نقول فضل الله يؤتيه من يشاء، تمالك انت. اما النار حين يبقى فيها فضل بعد دخول من يستحقها فيبقى فيها فضل، ينشئ الله خلقا فيدخلهم النار. هنا نقول لا. طب هناك فضل الله وجوده وإحسانه. لكن هنا نقول إيه بقى؟ لو أن الله أنشأ خلقا فأدخلهم النار، هذا تنافى مع عدله سبحانه وتعالى، إذ يعذب أقواما على شيء أشياء ما فعلوا على عدم ذنب ولا كفر ولا شيء خالص مطلقا ينشئ ثم يدخل النار، هذا تنافى مع عدل الله. لهذا في النار يضع الرب قدمه سبحانه وتعالى فيها فينزوي بعضها إلى بعض، يضع قدمه فينزوي بعضها إلى بعض تضيق على أهلها. يبقى في الجنة حين يبقى فضل ينشئ خلق، إنما في النار حين يبقى فضل يضع قدمه سبحانه وتعالى، قدمه الحقيقية. لأن برضو دول يقول لك لا بقى مش قدم إزاي، أصل لو قدم هيلزم من يلزم ديت، والله ما يلزم إلا ذبحكم، هذا اللي يلزم من قولكم. فيضع الرب قدمه، يقول لك ده لا لا لا، أصل لو قلنا قدم يبقى يلزم من ذلك أن قدم الله يحيط بها خلق المخلوقات اللي هي النار. المقصود مش قدمه يعني قدمه أولوها، أول القدم في اللغة. نقول طيب خد الرواية الثانية، فيضع الرب رجله قدمه، في الرواية الثانية رجله، هتقولوا إيه بقى ولا إيه؟ قل بلا كيف، ولو قلت بلا كيف لاسترحت، آمنت بالنص ونزهت الرب، فإننا نوقن يقينا جازما أنه لا يحيط به شيء من المخلوقات، زي ما بيؤمن بينزل ينزل لكن من غير إحاطة من السماء له، هو بينزل للسماء الدنيا لكن من غير إحاطة. طب إزاي عم الشيخ يعني فهمنا كده بالعقل؟ نقول لا، وقف العقل، ما هو ذا العقل الذي لا مجال له هنا، وإنما نقول بلا كيف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم، وكان ينبغي أن يقف بعقل ولا أنت، لأن النبي لو كان هذا مقبولا لا سبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قال يا ربي أعلمني حتى أعلم الأمة كيف تنزل إلى السماء الدنيا ويا إحدى مخلوقاتك هل تحيط بك يا ربي. لكن الله النبي سأل، طب الصحابة قم سألوا النبي؟ أبدا. ليه؟ لأن هذا مما لا مجال عقلي فيه على الإطلاق. يبقى احنا نؤمن بهذه الأشياء لكن نفوض الإيه؟ نفوض إيه يا أخوان؟ الكيفية. يضع الرب قدمه رجله، نقول لا يا رب أنت مش بتوع قدمك ولا رجلك، ده كناية عن كذا، ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. طب نقول طب هيلزم من كذا، نقول يلزم عقلكم انتم، يلزم في المخلوق. مخلوق هيضع واحد هيضع يده في الحوض، رجله في الحوض، ده يبقى الحوض احض رجله، لا ده لانه ايه؟ مخلوق. حطيت ايدك في الاناء يبقى اناء الاناء احض بايدك، ها يبقى يلزم هذا في المخلوق. قل براحتك في المخلوق، لكن الخالق لا يقاس عليه خلقه سبحانه وتعالى. الله يقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ليس كرجله رجل، ليس كيده يد، ليس كوجهه وجه. إذن كيف تكيف من لم ترى ومن لم يكن له مثل ومن لم يأتك خبر عن وصفه؟ ثلاثة أشياء، لا أنت الذي رأيت، ولا هو الذي له مثل، ولا وقع خبر في هذا. يبقى الثلاثة دول إذا انتفوا نعمل إيه؟ آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كل من عند ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء في أوصافه ولا في ذاته ولا في أفعاله. قال والخروج من النار، يعني نؤمن بالخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. وهؤلاء العصاة الذين أذل الله بعذابهم في النار على قدر معاصيهم، فإذا عذبوا في النار على قدر معاصيهم فإنهم يخرجون من النار. وهذا رد على المعتزلة والخوارج. يخرجون من النار بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن الله يقول أخرجوا من النار، يبقى دخلوا النار هو أخرجوا من النار، من كان في قلبه مثقال حبة مثقال شعيرة مثقال كذا مثقال كذا، فيخرجون وقد امتحشوا وصاروا فحما زي الفحم بالضبط، فيلقون في نهر الحياة أو الحياء بعد ما طلعوا من النار فحم، يوم يتحطوا في نهر اسمه نهر الحياة، يوم يعملوا له فينبتون منه كما تنبت الحبة أو الحبة في جانب السيل، ألم ترى أنها تنبت صفراء ملتوية؟ شوف أما واحدة أما تلاقي حتة زرعة صغيرة كده طالعة إيه جنب شوية مية، طالعة في جنب الوحيدة كده، أنت مسفل ترعة ولا عامل كده بريت وبتلاقي حاجة طالعة كده صفرة صغيرة، اللي بيسميها الناس خطأ شيطان، بطلع شيطاني، مفيش حاجة اسمها شيطاني، انت الشيطان راكبك، شيطاني حاجة اسمها شيطاني ده، ولا الخلق جميعا يخرجون هذه شيطاني ايه، انما هذه طلع رباني مش شيطاني، رباني الله اذن بخروجها سبحانه وتعالى، تقوم تطلع تلاقي ايه صفرة كده من جهة وخضرة من جهة، جات الشمس صفرة من جهة ما خضرة صفراء ملتوي، دول يعرفون فيخرجون من النار ثم يدخلون الجنة وهذا دليل على أن العصاة يخرجون من الجنة من النار بعد أن إيه بعد أن يعذبوا فيها، فلا يبقى إلا الكفار يعذبون فيها ولا يخرجون منها، لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون أبدا، ما يخرجون منها قط قط. وهذا سيأتينا إن شاء الله في خلق الجنة والنار، نكتفي بهذا القدر. تقول يا أحمد الله أعلم الله أعلم، هل يقصد باللسان اللسان الذي هو موجود في موازين الدنيا فيكون كفتان ولسان الذي يكون بين الكفتين، أو لسان ينطق ويتكلم يشهد بما بهذه الأعمال، أو المراد باللسان الله أعلم الله أعلم بذلك. خلاص يبقى ما فيش نص، إذا لم يكن في نص ما فيش نص، الله أعلم.